الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله عليه حول الكلام على الإسناد المعنعن ومذاهب العلماء في الإسناد المعنعن، وقد أتممنا ما يتعلق بهذا الموضوع في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قوله رحمة الله عليه: وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فشعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قال ابن عبد البر: وممن نص على ذلك مالك بن أنس. والصواب الذي لا ريب فيه ما عليه جمهور علماء الحديث من عدم التفريق بين صيغة عن وبين صيغة أن، وما نقله حافظ ابن كثير رحمه الله عليه عن الإمام أحمد وعن غيره من التفريق بين الصيغتين، فمما لا يستقيم من حيث النقل. فالإمام أحمد رحمه الله عليه لم يفرق بين صيغة عن وبين صيغة أن، فصيغة عن وصيغة أن على حد سواء، وإنما حصل التفريق باعتبار ما هو باعتبار الصيغة، لكن باعتبار سياق الكلام. فسئل رحمة الله عليه وذكي له عن وأن في قضية معينة هل هما سواء، فقال ليس، نعم ليس بسواء، ولا يريد أن عن وأن نعم أن صيغة عن تخالف صيغة أن، وإنما في المثال الذي ذكر له. فإن عروة بن الزبير إذا قال عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا، فهذه صيغة اتصال، لأن عروة يروي ذلك عن عائشة وعائشة تروي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا روى عن عروة بن الزبير أن عائشة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها كذا وكذا، وش يكون هذه الصيغة؟ صيغة اتصال ولا إرسالات؟ صيغة إرسال، صيغة إرسال، ليس لأن صيغة عن تختلف عن صيغة أن، لكن سياق الكلام يدل على الإرسال. لو قال عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه صيغة اتصال، ولو قال عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصيغة هي الصيغة عن أو أن، فصيغة أن في هذا الميزان وصيغة عن على حد سواء، لأن التركيب واحد، التركيب واحد. فإذا قال عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا، فهنا استعمل صيغة عن وهي الاتصال. ولو قال عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا صيغة اتصال، فلا فرق بين عن وبين عن. نعم، إذا اتفق التركيب، لكن إذا اختلف تركيب الكلام فقال عن عروة عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعن عروة ونعم عروة عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، أو عروة أن عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هنا تختلف الصيغة ولا ما تختلف؟ تختلف الصيغة، فإن الصيغة الثانية تدل على أن عروة قد شهد وسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وعروة من التابعين، فيكون هذا من قبيل الإرسال. نعم، يكون هذا من قبيل الإرسال، لا لأن صيغة عن وصيغة أن تختلف، لكن باعتبار تركيب الكلام، التفريق باعتبار تركيب الكلام، فقد تأتي في موضع اتصال وتأتي في موضع إرسال على حسب تركيب الكلام. فهذا مراد الإمام أحمد رحمه الله عليه، سئل عن مثال المعير فقال ليس، فقيل هما سواء، قال ليس بسواء، أي في ذلك المثال المعين، لأن الصيغة الأولى كانت صيغة اتصال، والصيغة الثانية من حيث تركيب الكلام كانت من قبيل الإرسال. فلي أحمد رحمه الله عليه لا يفرق بين صيغة عن وصيغة أن مطلقا، وإنما إن جاءت الاتصال فهما إن جاءت للاتصال فهما من قبيل الاتصال، إن جاءت للإرسال فهما من قبيل الإرسال. فما ذكره الحافظ رحمه الله عليه ممن تقد عليه، ومن جاء بعد الحافظ كثير من أهل العلم نقد الحافظ كثير على مثل هذا الكلام، وعزوا هذا إلى الإمام أحمد رحمه الله عليه، وأن يفرق بين صيغة عن وبين صيغة أن. إذن الصواب عدم التفريق بينهما من حيث الصيغة، لكن إن كان تركيب الكلام يدل على الإرسال فيحكم عليه بالإرسال، وإن لم يكن كذلك فهو محكوم عليه بالاتصال. قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال راوي أن فلان قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا عن الاتصال حيث يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي في شعل عن صيغة اتصال، وقول أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قال ابن عبد البر ومن نص على ذلك مالك وأنس، هذا ما يتعلق بصيغة أن وصيغة عن. قال وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء في أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يتعلق بالصحابي فهذه الصيغ يحتج بها إذا اتصل الإسناد إلى الصحابي وقال الصحابي عن رسول الله أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا مما يحتج به، ولا فرق بين هذه الصيغ من حيث الاحتجاج، ولا فرق بين هذه الصيغ من حيث الصحة، فالإسناد صحيح سواء استعمل الصحابي عن أو قال أو سمعته. وجميع هذه الصيغ من حيث الحجة على مرتبة واحدة فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما ما يتعلق بمسألة صغار الصحابة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم قبل سن التمييز فلهم شأن آخر سبق الكلام على أحاديثهم فيما مضى، وأن مراسيل هؤلاء كمراسيل كبار التابعين على ما سبق ذكره فيما مضى. قال وبحث الشيخ أبو عمرو هؤلاء فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عددا ضابطا، وصحه الخطيب ابن الصلاح عزاه إلى الفقهاء والأصوليين. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. قال رحمة الله عليه وبحث الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. بعض الرواة روى الحديث مسندا وبعضهم روى الحديث مرسلا، فمنهم من قدح في عدالة بسبب ذلك، فمنهم من قدح في عدالة بسبب ذلك أي إذا خالف غيره، خالف من هو أوثق منه. الثقات الحفاظ أرسلوه مثلا وهو أسنده. هناك من أهل العلم من قدح في عدالة بسبب ذلك، وهذا القول لا يستقيم إلا في حق من كثرت منه المخالفة. أما إذا حصل له ذلك في بعض المواطن اليسيرة فهذا لا يخلو منه أحد من حفاظ الحديث إلا من رحم الله عز وجل، وإلا فالخطأ حاصل في حفاظ الحديث ولو كان ما كان من حيث الثقة والحفظ والإتقان. فالثقة الحافظ المتقن يحصل له شيء من الوهم وشيء من الخطأ، وهذا موجود بكثرة وأمثلة ذلك كثيرة في كتب العلل. فإذا حصل هذا في بعض المواطن النادرة فإنه لا يقدح في عدالة الراوي بسبب هذه المخالفة. فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك لا يقدح بسبب ذلك، لكن إذا كثرت المخالفة منه وفحشت فهنا يضعف ذلك الراوي، فإنه مما يعرف به ضبط الرواة من عدم ضبطهم أن ينظر في أحاديثهم مع أحاديث الثقات، فإن وافقوا الثقات غالبا فهم من جملة الثقات، وإن خالفوا الثقات من حيث الغالب فهم من جملة الضعفاء، أو كثرت في حقهم المخالفة فهم من جملة الضعفاء. فبهذا يعرف ضبط الرواة من عدم ضبطهم. أما الأمور النادرة فلا يخلو من ذلك أحد إلا من رحم الله عز وجل. قال فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا. وهذا كما عرفنا كلام لا يستقيم، وكتب العلل مليئة في مخالفة الثقات لمن هو أوثق منهم، وما زالوا في مرتبة الثقة عند العلماء، وإن حصلت منهم تلك المخالفات يردوا تلك المخالفة ولا يطعن في الرواة. سليمان التيمي نعم خالف الثقات في رواية عن قتادة في حديث أبي موسى الأشعري وإذا قرأ فأنصتوا، وش الذي فعل في حفاظ الحديث؟ ردوا هذه الزيادة ولم يطعنوا فيه. علي بن مسهر في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم زاد في حديث الولوغ الإراقة فليرقه، وخالف غيره من أصحاب الأعمش، ومع هذا نعم رد حفاظ الحديث تلك الزيادة وما طعنوا في علي بن مسهر وما ضعفوه من أجل ذلك. الإمام مالك في حديث زكاة الفطر في حديث عبد الله بن عمر لما روى عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزاد في الحديث من المسلمين زاد من الحديث من المسلمين. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه متوقف في هذه الزيادة من الإمام مالك لأنه خالف غيره خالف حفاظ الحديث في هذه الزيادة فتوقف الإمام أحمد رحمة الله عليه حتى وجد متابعا للإمام مالك وما قدح فيه في أول الأمر في سبب تلك المخالفة. فعلى كل الأمثلة في ذلك كثيرة في كتب العلل فيما يتعلق بمخالفة الثقات. الثقة يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا وما طعن العلماء فيهم وما جعلوهم من الضعفاء. فهذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا من سلمه الله عز وجل. أعني المخالفة النادرة. قال فمنهم من قدح في عدالة بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ. ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عددا ضابطا. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ وهذا هو المعروف عند علماء الحديث وعند علماء العلم يرجحون باعتبار الكثرة أو الحفظ. ومن باب الفائدة فيما يتعلق بالمخالفة فإن حفاظ الحديث إذا وجدوا الراوي إذا خالف غيره إذا شك في الحديث وأنقص يرون أن هذا من ضبطه وإتقانه يعني شك في رفع الحديث وفي إرساله فاختار الإرسال أن هذا نعم من ضبطه ومن إتقانه ومن تحريه ويمدحون الراوي بذلك ويثنون عليه وأن هذا من شدة تحريه أنه إذا شك في الوصل والإرسال روى الحديث مرسلا وإذا شك في الرفع والوقف رواه موقوفا فيجعلون هذا من محامد الراوي ويرون أن هذا من تحريه ومن تورعه ويثنون عليه بذلك ويمدحونه هذا حصل شك عنده. وأما إذا حصل الشك فاختار الوصل على الإرسال أو الرفع على الوقف فإنهم يتكلمون فيه بسبب هذا الفعل. قال ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ وهذا الذي عليه علماء العلل يرجحون بالكثرة أو الحفظ فقد تكون الكثرة هي الراجحة وقد يكون نعم الحفظ هو الراجح فقد يكون الترجيح باعتبار الكثرة وقد يكون باعتبار الحفظ والإتقان. فليس المعنى أننا ننظر إلى واحد خالف ثلاثة مثلا ونرجح بالكثرة ونقول رواية الثلاثة هي المحفوظة ورواية الواحد من قبيل الشاذ سواء فيما يتعلق بالوصل والإرسال أو فيما يتعلق بغير ذلك من أنواع المخالفات. ليس هذا هو المراد أننا نقول هذا راوي وأولئك ثلاثة الثلاثة أكثر من الواحد فحديث الثلاثة هو المحفوظ وحديث الواحد هو الشاذ بل قد يكون الواحد أوثق من الجماعة على ما سبق أن ذكرناه في حديث قنوت الحسن بن علي رضي الله عنه كما الذين خالفوا شعبة بن الحجاج ثلاثة وهم نعم أبو إسحاق السبيعي وولده يونس وإسرائيل هم ثلاثة وشعبة واحد وش قال ابن حبان أحفظ من 200 نعم قال شعبة أحفظ من 200 من أمثال أبي إسحاق وابنيه إسرائيل بن يونس نعم يعني ولده وولد ولده أي نعم الثنائي ابن يونس، لكن ولديه باعتبار نعم أنهم ابن الاب داخل مسمى الابن، والإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ويونس هو ابن إسحاق السبيعي. طيب، فهو أوثق من نعم من إسرائيل ومن ابنيه على هذا الاعتبار، أي الابن وابن الاب داخل في مسمى الابن. فالشاهد من هذا، الشاهد من هذا على أن شعبة رواية أرجح من هؤلاء الثلاثة، فقد يكون الحفظ مقدم على الكثرة، وقد تكون الكثرة مقدمة على الحفظ والإتقان. قد يكون إمام حافظ متقن لكنه خالف أناس كثر، خالف أناس كثر بحيث أنه يبعد حصول الخطأ منهم لكثرتهم، مخالفة فاحشة، وإن كان من أهل الحفظ والإتقان، لكن إذا خلف مثلا 20 راويا وإن كان كل واحد دون ذلك الحافظ فهنا فحش في المخالفة، فالنفس تطمئن إلى رواية أولئك الكثرة في بعض الصور، ما هو في جميع الصور وإنما على سبيل المثال، فتطمئن النفس إلى رواية أولئك الكثرة وإلى خطأ ذلك الذي هو أوثق منهم. فعلى كل قد يقدم الحفظ على الكثرة، وقد يقدم الكثرة على الحفظ على حسب نعم نوع الكثرة ودرجات هؤلاء الرواة الذين خالفوا ذلك الراوي الموصوف بالضبط والإتقان. نعم، فالمسألة ما هي مسألة حسابية، مسألة ما هي مسألة حسابية، واحد خالف ثلاثة، واحد خالف أربعة، أربعة تقدم على الواحد، ما هي من هذا القبيل. قد يكون الواحد نعم فيه ما فيه من الحب والإتقان أكثر من كذا وكذا من أولئك الذين خالفوا، وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس هم نعم حديثهم أرجح من حديثه، لم يكن لم يبلغ به الحفظ والإتقان إلى أن يخالف مثل هؤلاء العدد. فعلى كل هذا المبحث من أصعب المباحث ويحتاج إلى شيء من النظر في أحوال الرواة وفي مراتبهم والرجوع إلى ما ذكره علماء العلل، فإنهم أعلم الناس بهذه الأمور، فإذا صوبوا رواية فلان وعلوا رواية فلان فيؤخذ بما قالوه، وإن اختلفوا ينظر الإنسان في أصح الأقوال، إن حصل الاختلاف فيما بينهم بين علماء العلم ينظر في أصح الأقوال، وإن لم يختلفوا فهم أئمة هذا الشأن، هم أعلم الناس بحال الرواة. على كل الكلام حول هذه المسألة يحتاج إلى شيء من الطول، نقف عندها ونتم الكلام في درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى سؤال الصلاة.